بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي في كتاب اللباس مسألتين ختم بهما الشوكاني رحمه الله هذا الكتاب. فالمسألة الأولى منهما أنه يحرم أن يلبس الرجل ما هو خاص بالنساء، ويحرم على المرأة أن تلبس ما هو خاص بالرجال، للأحاديث التي فيها اللعن لمن فعل ذلك، واللعن لا يكون إلا في شيء محرم. والمسألة الثانية تحريم تحلي الرجل بالذهب، هل هذا شامل للقليل والكثير أو هو في حق الكثير فقط؟ القليل والكثير ولو أيسر الأشياء فيحرم ولو أيسر الأشياء. يحرم تحلي الرجل بالذهب، سواء كان الذي يتحلى به قليلا أو كثيرا. فهل يجوز للرجل أن يتخذ سنا أو أنفا من الذهب؟ يجوز ذلك عند جمهور أهل العلم، واستدلوا بحديث عرفجة أنه اتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نواصل نقرأ. قبل أن ندخل في كتاب الأضحية نذكر تتمة لكتاب اللباس من المسائل أيضا التي هي تتمة لهذا الكتاب. من أحكام اللباس أيضا وآدابه الحرص على أن يكون الملبوس من الحلال، وأن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه، لأن لبس الحرام، لبس الثياب التي هي من الحرام، يمنع من إجابة دعاء العبد، كما في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فيشرع أن يحرص الإنسان على أن يكون ملبوسه من الحلال. أيضا من أحكامه ومسائله أنه يشرع إظهار نعمة الله تعالى على العبد في ملبسه من غير كبر وخيلاء، ومن غير إسراف وتبذير أو تبذير. فيشرع أن يظهر العبد نعمة الله تعالى عليه في الملبس، ولكن ذلك مقيد بقيدين وردت في الأحاديث. القيد الأول ألا يكون في ذلك كبر ولا خيلاء، والقيد الثاني ألا يكون في ذلك إسراف أو تبذير. وسبق معنا مرارا الفرق بين الإسراف والتبذير، أن الإسراف هو مجاوزة الحد في شيء هو في الأصل حلال، لكن يجاوز الحد، والتبذير هو أن يلبس الشيء الحرام ولو كان بأيسر الأثمان ما دام أنه محرم. فالتبذير إنفاق المال في الحرام، والإسراف المجاوزة في النفقة في الحلال. ويدل على ذلك حديث مالك ابن نضلة عند عند أبي داود والترمذي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، أي ثوب ليس بجيد، وفي رواية: وأنا قشف الهيئة، وفي رواية: وعلي أطمار. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قلت: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليه وكرامته. فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليه وكرامته. ومثله حديث أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف نوع من الثياب لم نر عليه قبل ذلك ولا بعده، أي مثله في الحسن، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فهذه الأحاديث ظاهرة في استحباب إظهار نعمة الله تعالى على العبد في ملبسه. ويدل عليه أيضا حديث ابن عباس جاء مرفوعا وجاء موقوفا: كل ما شئت والبس ما شئت، إذا أخطأتك اثنتان سرف ومخيلة، كل ما شئت والبس ما شئت، إذا أخطأتك اثنتان سرف ومخيلة. سبق أن السرف المجاوزة الحد في الشيء الذي أصله جائز، والمخيلة الاختيال الكبر. وأدلة هذا كثيرة، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر وأنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسنة، هل هذا من الكبر؟ قال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال. فيشرع أن يظهر المسلم نعمة الله تعالى عليه في ملبسه إذا أنعم الله تعالى عليه بذلك، لكن بشرط لا يكون في ذلك تفاخر وكبرياء وإعجاب، ولا يكون في ذلك إسراف ومجاوزة للحد. فالإسراف محرم، وكلوا واشربوا ولا اسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وأيضا الفخر والخيلاء والكبرياء محرم، وحديث الرجل الذي خرج في جبة تعجبه نفسه خسف الله به الأرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. أيضا جاء في حديث جابر عند الإمام مالك وابن حبان والبزار أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من أصحابه وعليه ثوبان خلقان، أي باليان قديمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل له ثوبان غير هذين؟ فقيل له نعم، أي له ثوبان غير هذين. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يلبسهما، ثم قال له أليس هذا خير؟ أليس هذا خير؟ أي لبس الثوبين خير من الثوبين الخالقين. هناك أدلة جاءت أنه يستحب أن يترك الإنسان جميل الثياب تواضعا، فمن ذلك حديث معاذ بن أنس من ترك اللباس تواضعا كساه الله تعالى من أي حلل الإيمان شاء، وهذا الحديث إسناده ضعيف. في سهل بن معاذ ضعيف. أيضا جاء في سنن الترمذي عن أبي أمامة إن البذاذة من الإيمان، أي رثاثة الهيئة، والحديث أيضا هذا ضعيف. ولكن استحب بعض العلماء أن يلبس الإنسان الثياب الدون تواضعا، والأدلة الأولى كما ترى أصح لمن كان قد أنعم الله تعالى عليه بنعمة. وإن رأى في لباسه ما ليس من فاخر الثياب مصلحة فيشرع ذلك، كان يكون بين أناس فقراء إذا لبس الثياب الحسنة انكسرت قلوبهم وتألموا لذلك وتحسروا وندموا، فإذا لبس ما ليس بجيد لأجل هذا المعنى فهذا أيضا مصلحة. ويكون هذا لأمر عارض، وإلا فالأصل أنه يستحب أن يظهر نعمة الله تعالى عليه في لباسه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ينبه بعد أن ذكر أحاديث كثيرة من هذه الأحاديث وأراد الجمع بينها، قال والذي يجتمع من الأدلة أن من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه مستحضرا لها شاكرا عليها، أن من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه مستحضرا لها أي للنعمة شاكرا عليها غير محتقر لمن ليس له مثله، غير محتقر لمن ليس له مثله، لا يضره ما لبس من المباحات ولو كان في غاية النفاسة، إذن فيشرع إظهار نعمة الله تعالى على العبد في ملبسه وفي هيئته، ولا يظهر الحال الرث وهو قادر على غير ذلك، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في أكثر من حديث كما سبق. أيضا مما يتعلق باللباس من مسائل أنه يحرم أن يلبس الإنسان لباسا في تشبه بلباس الكفار، وهذه قاعدة في الشرع أنه يحرم التشبه بالكفار في كل شيء فيما هو من خصائصهم ومن ذلك اللباس. ويدل على ذلك أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو حين لبس الثوب المعصفر قال إن هذا من لباس الكفار فلا تلبسها. فقال أغسلهما، قال بل أحرقهما. فأمر بإحراق الثوب الذي هو من لباس الكفار وليس إحراقه من التبذير. أيضا يدل عليه حديث عمر حين جاء بتلك الحلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشتريها وكانت من حرير، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، أي الكفار، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك اللباس لأنه من لباس الكفار. فكل ما كان من لباس الكفار أي من خصائصهم التي يعرفون بها فإنه لا يجوز التشبه بهم في ذلك. وهنا فائدة مهمة نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله، أنه لا يشترط في التشبه بالكفار قصد المشابهة لهم، فإن بعض الناس يظن أنه لا يكون متشبها بالكافرين إلا إذا قصد، وهذا ليس بصحيح، بل معنى التشبه بالكفار أن يفعل شيئا من خصائصهم أو يلبس ثيابا هي من خصائصهم وليست من لباس المسلمين. فمن فعل ما هو من خصائصهم بحيث أن من يراه يظن أنه منهم فهذا متشبه بالكفار وإن لم يقصر ذلك. نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله بكلام جيد لمن أحب مراجعته في اقتضاء الصلاة المستقيم. فإذا فعل الإنسان إذن ما هو من خصائص الكافرين فهو متشبه بهم وإن لم يكن قاصدا لذلك. أيضا من المسائل المتعلقة باللباس أنه يستحب أن يلبس الإنسان القميص تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما أنه كان يلبس القميص. جاء في السنن حديث أم سلمة كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، ولكن هذا الحديث ضعيف، فإنه من طريق عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة وأمه مجهولة. فهذا الحديث إن كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص ضعيف، لكن قد صح عنه أنه كان يلبس القميص صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. ولأن القميص أيضا أجمل وأستر، فإنه يستر جميع الجسد، ولذا سمي قميصا لأن الإنسان يتقمص فيه، أي يدخل فيه ليستره. والقميص هو أفضل الثياب، ومع كونه صلى الله عليه وسلم كان يلبس القميص أيضا لبس غير القميص، فقد لبس الإزار والرداء. ولبس الحلة، وهي عبارة عن ثوبين، ولبس البردة، ولبس الجبة، ولبس الكساء، وغير ذلك من الألبسة التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، وغالبا يكون ذلك حسب ما يتيسر وعلى حسب الحال الذي هو عليه. أيضا مما يتعلق باللباس من المسائل أنه يحرم لباس الثياب التي فيها صور ذوات الأرواح، وهذا التحريم عام في حق الرجل والمرأة وفي حق الكبير والصغير، أنه يحرم أن يلبس اللباس الذي فيه صورة من صور ذوات الأرواح. وهذا الأمر قول عامة العلماء أنه يحرم لباس الثياب التي عليها صور، صور ذوات الأرواح، أي سواء كانت صور بني آدم أو صور حيوانات أو طيور أو حشرات أو وحوش، فيحرم لبسها. وهو كما سبق قول عامة العلماء أن ذلك محرم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشوكاني وغيرهم. وأدلة كثيرة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء من سفر وعائشة قد سترت البيت بستر فيه تماثيل هتكة، ولما فرشت له وسادة نمرقة فيها تصاوير غضب، وقام على الباب ولم يدخل، وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. والأدلة في ذلك كثيرة. بقي هنا مسألة، هذا المسألة يعني تحريم لباس ما في صور يشمل اللباس ويشمل ماذا؟ فراش البيت. فإن الفراش يسمى لباسا أو لا؟ الفراش هل يسمى لباس؟ يسمى لباس. سبق معنا حديث أنس قال فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، وهو مفروش. فيحرم أن يلبس لباسا على جسده أو يتخذ فراشا أو ستارا في تصاوير. بقي بعض العلماء فصل قال إن كان هذا اللباس أو الفراش غير ممتهن أي مرفوع كثوب معلق على حائط، بساط معلق على حائط، أو ثوب ملبوس أو عمامة، قالوا فهذا حرام الذي هو مرفوع وغير ممتهن. أما الممتهن الذي يداس بالأقدام ونحو ذلك قالوا فهذا ليس بحرام. هذا التفصيل مذهب الجمهور الذين قالوا الصور الممتهنة لا تحرم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قال فإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام. هذا مذهبنا وبمعنى قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. كذا ذكره النووي رحمه الله عن الجمهور، وهو مشهور ينقله كثير عن الجمهور أنهم يجيزون الصورة التي تكون ممتهنة. وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم كل صورة ما دامت باقية على حالها، سواء كانت صورة ممتهنة أو غير ممتهنة. وهذا المذهب مذهب الزهري، وصححه ابن العربي، وقواه النووي في شرح مسلم، قالوا هذا مذهب قوي، وقال به جماعة من العلماء، فمن قال به أيضا من المتأخرين الإمام الألباني وغيره. وهذا القول هو الصحيح أنه تحرم مطلقا لصراحة الأدلة في ذلك. ويدل على ذلك حديث عائشة في الصحيحين أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، والنمرقة هي الوسادة، توطأ ويقعد عليها ممتهنة، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فقام على الباب ولم يدخل، وعرفت في وجهه الكراهية، فقال ما بال هذه النمرقة؟ قالت يا رسول الله اشتريتها لك تقعد عليها وتتوسدها. إذن فهي شيء يمتهن للقعود عليها ولتوسدها. فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. والحديث هذا في البخاري ومسلم. فالحديث صريح في أن تلك الصورة كانت ممتهنة، ومع ذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وامتنع من دخول البيت. استدل الجمهور أيضا بحديث عائشة في ذلك الستر الذي هتكه النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه تماثيل. جاء في الحديث أن عائشة جعلت منه وسادة أو وسادتين. قالوا فعائشة أخذت ذلك الستر الذي كان معلقا جعلت منه وسائد، وهذا باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذا أن عائشة صنعت منها وسائد بعد إزالة الصور كما جاء صريحا في الرواية. احتمل بعض العلماء أنها لما قطعت ذلك الستر وقع القطع وسط الصورة فخرجت عن هيئتها ولم تعد صورة. وأيضا الحديث صريح أنه أمروا أن يقطعوا رؤوسها، فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أن جبريل جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فعرف صوته فقال ادخل. قال إن في البيت سترا في الحائط فيه تماثيل فاقطعوا رؤوسها فاجعلوه بساطا أو وسائد فأوطئوه فإنا لا ندخل بيتا فيه تماثيل. من هذا الحديث الصريح اقطعوا رؤوسها فاجعلوا بساطا أو وسائد. ولو كان يجوز أن تكون لما أمروا بقطع رؤوسها. فهذا الحديث دليل أيضا أنه لابد من قطع رؤوسها وأنه لا يجوز أن تكون الصورة في لباس أو فراش أو بساط ولو كان ممتهنا. بقي استدل الجمهور أيضا بحديث أبي طلحة في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب. يا في رواية في البخاري ومسلم إلا رقما في ثوب. فالمراد بالرقم هنا أي ما ليس من ذوات الأرواح عند جمهور أهل العلم كما بينه النووي وابن حجر وغيرهم. قال النووي وجوابنا وجواب الجمهور عنه أنه محمول على رقم ليس على صورة. الشجرة ونحوها مما ليس بحيوان وهذا جائز. إذن ما هو الحاصل في الصور؟ هل يحل لباس أو فراش ما فيه صور ذوات الأرواح؟ ها؟ حتى ولو كان ممتهنا فإن الوسادة تلك ممتهنة ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل أمرهم أن يجعلوا بساط أو وسائد بعد أن يقطعوا رأسه قطعوا رؤوسه. وإذا قطع الرأس زالت الصورة فإن الصورة هي الرأس كما جاء في الحديث. فإذا زالت الرأس فلا صورة. وهذا اختيار أيضا الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح بوب عليه فالبوب في جامع باب إباحة التصوير بالرقم في الثوب إذا كان من غير ذوات الأرواح أو منها من ذوات الأرواح وقد قطع رأسه. فعلى هذا فيحرم على الإنسان أن يلبس ما فيه صور ذوات الأرواح سواء كان صورة إنسان أو كان صورة حيوان. وهكذا لا يجوز له أن يتساهل في ثياب أولاده ولا سيما الصغار فما أكثر الثياب التي فيها الصور ويحتاج المسلم أن يتحرى في ذلك. وهكذا الفراش في البيت سواء كان فراشا أو لحافا يتدفأ به لا يجوز أن يكون فيه صور. كيف إذا كان صورة إنسان كافر؟ بعض الناس يلبس لباس في صورة إنسان كافر إما لاعب كرة أو ممن هو مشهور من الكفار في بعض الأشياء فيعظم ويجعل على صدره فهذا أشد في تحريمه. أيضا مما يتعلق بلبس الثياب التي فيها الصور أنه كما سبق إذا قطع رأسها جاز لبسها وهذا باتفاق الفقهاء. اتفق المذاهب الأربعة على أن الصورة إذا قطع منها الرأس جاز لبسها. وأيضا إذا كانت الصورة من غير ذوات الأرواح كصورة أشجار أو صورة بعض الآليات سيارة أو نحو ذلك أو دراجة. قد جاء في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما ذات غداة في مرط مرحل قال الشراح مرحل أي في صورة الرحل، فإذا كان من غير ذوات الأرواح فهذا جائز باتفاق الفقهاء. أيضا مما ينبه عليه أنه يحرم أن يلبس الإنسان ثيابا عليها صورة شعار للكفار، شعار خاص بالكافرين، فيحرم لباسها كالصليب مثلا. قد جاء في صحيح البخاري عن عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. ومثله أيضا ما هو من شعار الكفار النجمة، نجمة اليهود، وأي شعار خاص بالكفار. فالثياب التي فيها صورة شعار الكفار لا يحل لبسها، لهذا الحديث حديث عائشة في نقضه صلى الله عليه وسلم التصاليب، وأيضا لما فيه من التشبه بالكفار. بقي لباس الثياب التي تسمى الثياب رياضية فيها أسماء لاعبين من الكفار، يعني يأتي مكتوب فيه فلان ابن فلان أو فلان، مشهور أن هذا الثوب لا يلبسه إلا ذلك الكافر، هل يجوز لبسه؟ لا يجوز لبسه أيضا. فإذا كان عليه ما يبين أنه من خصائص ذلك الكافر، كما يصنع كثير من جهلة المسلمين، يلبس بعض الثياب هي من خصائص الكفار، بل من خصائص كافر معين ومكتوب عليها اسمه وربما يوجد عليها صورته، وهذا تشبه بالكفار، وهو تشبه واضح لا إشكال فيه ولا لبس، فإن هذا الثوب خاص بهذا الرجل من الكافرين، وربما تكون عليه صورته أو اسمه، فلا يجوز التشبه به في ذلك. وما أكثر ما يتساهل به الناس. أيضا مما ينبه عليه في الثياب أنه يحرم لبس الثياب التي كتبت عليها آيات من القرآن، فإن هذا يؤدي إلى امتهانها، وهو عدم تعظيم لها، ربما ينام عليها أو يتكئ على الآيات أو يدخل فيها أماكن النجاسة. وبقي في الباب بقية مما يتعلق بأحكام اللباس سيأتي إن شاء الله في درس لاحق. أخن يقول صورة البطاقة الشخصية ونحوها إذا كانت مع الإنسان في بيته هل لا تصحبه الملائكة؟ هذه يسترها، وهذا مما ابتلي به الناس وألزموا به ويجعلها مستورة، وهو معذور فيها ولا يؤاخذ على ذلك لأنه ملزم بذلك. وأخ يقول يسلم عليك وعلى الطلاب الشيخ أبو بلال الحضرمي والأخ أبو صابر العدني، وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أبو بلال معروف عند الجميع، وهذا أخ أبو صابر العدني ما نعرفه، لكن وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. أخوان يقول كثير من الناس يتعلق بفتوى الشيخ ابن عثيمين أنه جاز التصوير، فهل صحيح أنه تراجع عن فتواه؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نعم هو أجاز التصوير الفوتوغرافي، ومع كونه أجازه قال وهو خلاف الأولى، ومع كونه أجازه فحرم أيضا الاحتفاظ بالصور واتخاذها للذكرى، ومع كونه أجازة يقول الأحوط للمسلم أن يجتنبه، كل هذا موجود في فتاوى. وذكر عنه بعض تلامذته أنه رجع عن هذا القول، ذكر ذلك صاحب كتاب الكنز الثمين أو نحو ذلك في ترجمة فقيه الأمة الشيخ ابن عثيمين، أنه كانت له محاضرة في الجامعة الإسلامية في آخر حياته، قال وهناك كاميرات فيديو تصور، قال فقبل أن يلقي المحاضرة مر على كل هذه الكاميرات الموجودة فنكسها إلى الأرض ثم صعد المنصة يحاضر. ومع ذلك فقد خالفه غيره من العلماء في ذلك، بعضهم يقول أيضا علماء يتصورون، الشيخ الفوزان يتصور. أخبرني الأخوان أنه قبل أيام نشرت فتوى للشيخ الفوزان، سئل عن التصوير قال هو حرام، قال يا شيخ أنت تصور، قال لكن أقول لك هو حرام، قال هل رأيتني أنا أصور؟ قال لقال التصوير حرام، ما أدري هذا سمعتموه؟ قال ماذا؟ الفوزان أين هذا الكلام؟ ها؟ هو يحرم هذا، حتى الذي سأله عن الفيديو وهو يصوره قالوا أنت الآن تتصور يا شيخ هنا تصوير، قال هل رأيتني أصور أنا؟ قال أقول هو حرام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار. أما كلامه الأول السابق له كلام شديد في تحريم الصور في شرح كتاب التوحيد، وفي ذم من يفعل ذلك ومن يتلمس الأعذار، لكن بعد أن انتشرت له صور يعني قالوا له فتوى قريبة بذلك أنه هذا الشيء كأنه ألزم به وليس راضيا عنه، ها؟ قال يصوروني بغير إذن مني لهم، أن أقول قولاً كأنه شيء ألزم به في بعض المحاضرات في المساجد وهو لا يريده. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.